السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على إمام المتقين وقائد المرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى لم ينعم على أهل الأرض نعمة هي أعظم من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، فبه أخرجهم من الظلمات إلى النور، استنقذهم من الضلالة إلى الهدى. قد كانوا في جاهلية جهلاء وعماية عمياء، يعبدون الأوثان ويقربون لها ويدعونها من دون الله وينذرون لها، وكانوا في ضلال مبين حتى من الله عليهم ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك يذكر الله عباده بهذه النعمة العظيمة، فيقول جل جلاله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يذكر الله عز وجل عباده في هذه الآية بهذه النعمة العظيمة التي لا توازيها نعمة من نعمه سبحانه على عباده، ويمتن عليهم بأن هذا الرسول الذي أرسله إليهم هو من أنفسهم، يعرفون حسبه ونسبه وشرفه وفضله وصدقه وأمانته. يتلو عليهم آياته، تتمثل هذه النعمة في أن الله عز وجل أرسله واسطة بينه وبين العباد في تبليغ وحيه، يتلو عليهم آياته، يقرأ عليهم القرآن الذي هو كلام الله عز وجل أنزله عليه سبحانه بواسطة جبريل الأمين الروح الأمين، ويزكيهم يطهرهم بما جاء به من الهدى والنور من دنس الشرك وأوضار الجاهلية ومتعلقاتها من الأخلاق الردية والعوائد الفاسدة التي تناقض الفطرة وتخالفها، ويعلمهم الكتاب والحكمة. وتعليم الكتاب والحكمة غير تلاوة الآية التي ذكرها الله عز وجل في صدر هذه الآية، فإن تعليم الكتاب يقتضي بيانه بعد تلاوته وتفسيره وتقريبه لعباد الله وتفقيههم فيه ليأخذوا بأحكامه ويعملوا بحلاله وحرامه. ويعلمهم الكتاب الذي هو القرآن والحكمة، ويعلمهم الكتاب والحكمة، والحكمة هي السنة كما قال ذلك التابعي قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله. فقد امتن الله عز وجل على عباده أن أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة ليهديهم من الضلالة ويرشدهم من الغواية ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويعلمهم الكتاب والحكمة. والحكمة هنا قال ابن جرير الطبري رحمه الله: ويعني بالحكمة ما أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحكام دين الله عز وجل ولم ينزل به قرآن. فعظمة السنة النبوية المطهرة ومنزلتها في الدين بالمحل الذي لا يجهله المسلم، وينبغي له أن يقف عليه ويتدبره كي يعتصم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهتدي بهداها ويسير على نورها. ومن وجوه عظمة السنة وقدسيتها أن الله سبحانه وتعالى أوحاها إلى نبيه وأنزلها عليه، كما قال جل جلاله: بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذه الآية نص صريح في أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ شرع الله مما ليس في كتابه إنما هو وحي أوحاه الله إليه. وقال جل جلاله ممتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. والحكمة هنا في الآية هي السنة، كما قال ذلك التابعي الجليل حسان بن عطية رحمه الله. قال ابن القيم: هي السنة بلا شك. وهذا تصديق قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وقال جل جلاله في خطابه لأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. يأمر الله عز وجل أمهاتنا رضي الله عنهن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يذكرن قولا وتدبرا وعملا ما يتلى في بيوتهن من الوحي، من الكتاب الذي هو القرآن، والحكمة التي هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن وجوه عظمة السنة النبوية وقداستها ومنزلتها في الدين أن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظها كما تكفل بحفظ كتابه، وذلك في قوله جل جلاله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال ابن حزم رحمه الله تعالى: والذكر اسم واقع على كل ما أنزل الله على نبيه من قرآن أو سنة. وهذه الآية إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإن نزلت بنصها في حفظ الله للقرآن الكريم، إلا أن هذه الآية تتناول السنة بالمعنى وبالالتزام، لأن السنة بيان القرآن، فالله جل جلاله أنزل القرآن لتبقى هدايته ولتقوم به الحجة على الخلق، ولا يهتدي العباد بهدي القرآن إلا ببيان من السنة النبوية التي هي بيان مجمل القرآن ومفسرته والمعبرة عنه والدالة عليه. فلزم من حفظ القرآن حفظ السنة، لأن المقصود بحفظ القرآن بقاء هدايته وتمام الحجة على الخلق، ولا تتم هداية القرآن إلا ببيانه وهي السنة، فلازم من حفظ كتاب الله تعالى حفظ السنة النبوية. وإن كان حفظ الله عز وجل لكتابه حفظ يتضمن حفظ الهداية وحفظ الإعجاز معا، فالله سبحانه وتعالى أراد بكتابه هداية الخلق وأراد به الإعجاز في لفظه وأسلوبه ومعناه. فلما كان مراد الله عز وجل من إنزال القرآن أن يكون متعبدا بتلاوته معجزا في لفظه ومعناه، تكفل سبحانه وتعالى بحفظه بنفسه ولم يكل ذلك إلى أحد من خلقه، فلم يتطرق إلى كتاب الله عز وجل مع طول المدة تحريف ولا تبديل. ولم يقصد الله سبحانه وتعالى إلى حفظ ألفاظ السنة من جهة المعنى من جهة الألفاظ ولا الإعجاز بها، ولم يقصد سبحانه وتعالى إلى تحدي الناس بألفاظ السنة، فلذلك جاز روايتها بالمعنى. فحفظ الله عز وجل السنة من جهة المعاني والدلالات والهدايات، فهي محفوظة بحفظ الله تعالى، وذلك في بقاء السنة المطهرة قرنا بعد قرن محفوظة بحفظ الله عز وجل. فليس من مسألة في دين الله عز وجل إلا وفي القرآن أصلها، وفي السنة بيانها وتفسيرها. ولذلك بلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأوا من رسول الله وما سمعوا إلى التابعين لهم، وهكذا في سلاسل الإسناد حتى صنفت الكتب وأفردت الصحاح وتكلم في الرجال النقلة حملت السنة النبوية، وصنفت المصنفات في الجرح والتعديل وفي قواعد علوم الحديث وفي المساند والمعاجم والأجزاء والسنن والصحاح، وكل ذلك ضرب من ضروب حفظ الله عز وجل لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى أتت إلينا سلسة عذبة نقية يهتدي بها المسلم في أحكام دينه كلها، عقائد وعبادات وآدابا وسلوكا. وهذا مما يجلي لنا عظمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ترك صلى الله عليه وسلم شيئا يقرب إلى الله عز وجل إلا بينه، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله عز وجل إلا بينته لكم. وقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وقال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ومن وجوه عظمة السنة النبوية ولزومها أن الله سبحانه وتعالى آمر بطاعته في كتابه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، آمر بطاعته مقرونة أمر بطاعة رسوله مقرونة بطاعته تارة، وأمر بطاعة رسوله مستقلة عن طاعته تارة أخرى. قال جل جلاله: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا. وقال سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. وفي إفراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطاعة في هذه الآية: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إشارة إلى أن ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنن والشرائع وحي مستقل بذاته، وأمر واجب طاعته ولزومه. ومن وجوه عظمة السنة المطهرة وقداستها وإجلال الله عز وجل لها أن الله سبحانه وتعالى بين لعباده أن طاعة الرسول طاعة له سبحانه، لأنه صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بين الله وبين العباد في تبليغ الرسالة وبيان الدين، فقال جل جلاله: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ومن وجوه عظمة السنة أن الله تبارك وتعالى آمر بالتحاكم إليها عند التنازع، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ومن وجوه عظمة السنة المطهرة أن الله تعالى نفى اسم الإيمان عمن لم يحتكم إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند التنازع والشجار، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والأمر بالتسليم بعد الاحتكام إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم مؤذن بأنه يجب على العبد إذا وجد الدليل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ به ويرضى به، ولا يداخله شك ولا حرج. ولذلك قال الإمام الجليل أبو بكر محمد بن مسلم الزهري أوسع التابعين رواية رحمه الله: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. ولذلك لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخفي عليهم المراد يسألون عن الحكمة إلا في أحوال معينة، وإنما يسلمون لها ويأتمرون بها، فإن هذا هو شأن العبد مع ربه عز وجل ومع المبلغ عن رب العالمين صلى الله عليه وسلم. ولذلك ثبت في الصحيح من حديث التابعية معاذة العدوية رحمها الله أنها قالت لأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: ما بال المرأة تحيض فتؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: أحرورية أنت؟ استنكرت عليها رضي الله تعالى عنها سؤالها، وقالت لها: أحرورية أنت؟ يعني أنت من الخوارج، نسبة إلى حروراء، وهي كانت قرية قريبة من الكوفة خرج منها الخوارج فنسبوا إليها، وكان من مذهب الخوارج أن الحائض تقضي الصوم وتقضي الصلاة تنطعا في الدين وتشددا وردا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتراضا عليها. فقالت رضي الله تعالى عنها: أنت أحرورية أنت؟ قالت: من الحرورية فررت. فأجابتها رضي الله عنها بقولها: كان ذلك يصيبنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ونلحظ إذا تدبرنا في جواب عائشة رضي الله تعالى عنها أنها بينت أن الأمر مجرد الأمر بقضاء الصوم ولا تقضى الصلاة للحائض أنه هو الحكمة، وأن التنقير والبحث في العلل بعد ورود السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر بها ليس من سبيل المؤمنين. ومن وجوه عظمة السنة المطهرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم بها وحض عليها ووصى بها وبين أنها المخرج من الفتن إذا تلاطمت أمواجها والعصمة من الهلاك. فقد ثبت عند أبي داود والترمذي في جامعه وقال: حديث حسن صحيح عن الصحابي الجليل أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال أوصيكم بالتقوى، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، فعليكم بسنتي أي إلزموا سنتي. وفي التعبير بعليكم دلالة على التشديد في لزوم الشيء الموصى به المأمور به، وأنه المخرج لمن ائتمر به. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور. يقول صلى الله عليه وسلم: وأحذركم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فقد تضمنت هذه الوصية العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته المخرج والنجاة والعصمة، فمن تمسك بها عصم بإذن الله عز وجل من الأهواء والبدع ومن الفرقة والشتات. ففي هذه الوصية تقوى الله عز وجل العاصمة المنجية من الهلاك في الدنيا والآخرة، فتقوى الله هي سبب النجاة من النار، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. والسمع والطاعة، إذ إن في السمع والطاعة لولي الأمر المسلم فيما في طاعة الله عز وجل وفي المعروف التمكين، تمكين المسلم من أداء عبادته وحفظ دينه وعرضه، وبها تتم حفظ ضرورات الإسلام من الدين والعرض والمال والبدن والعقل، لا تتم إلا بجماعة. وبجماعة المسلمين وإمامهم يصلي الناس الجمع والجماعات والأعياد والاستسقاء، ويحصل بينهم التراحم والتواد والتعاطف والتعاون على البر والتقوى. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. فليس من مخرج للمسلم ينجو به في الدنيا والآخرة وتبرأ به ذمته عند الله عز وجل إلا بالرجوع والتحاكم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحرص عليها، واقتفاء آثارها، تفهم معانيها، وسنة أصحاب رسول الله الخلفاء الراشدين الذين ساروا على سنة رسول الله واقتفوا أثره وقضوا بأحكامه رضي الله تعالى عنهم. ثم بين صلى الله عليه وسلم أنه ليس بعد سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده إلا البدعة، فليس هناك سبيل وسطى ولا طريق صائبة بين سنة رسول الله وبين سنة غيره، فليس إلا سنة رسول الله فيها العصمة والسلامة وهي سبيل المؤمنين، وإلا الوقوع في البدع والمحدثات التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فكل بدعة أحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإن كان يتعبد الإنسان بها ويتقرب بها العبد إلى ربه ويريد بها وجه الله، لم تقع على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الخلفاء الراشدين، فإنها ضلالة، والضلالة ضد الهدى، والضلالة في النار، وأصحاب الضلالة ليسهم من أهل السنة. فما ثمت إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سبيل الغواية والضلالة، نسأل الله السلامة والعافية. ومن وجوه عظمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنها المصدر الأول لتفسير القرآن الكريم، فإن مصادر تفسير القرآن الكريم إما أن تكون سنة رسول الله أو لسان العرب أو تفسير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حضروا الوحي وشاهدوا التنزيل أو التابعين أو تفسير المتمكنين من أهل العلم الذين يحملون أدوات التفسير من أهل العلوم النافعة بكتاب الله وسنة رسوله وبلسان العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم وظيفته كما أرسله ربه بيان القرآن، كما قال جل جلاله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال جل جلاله: إن عليك إلا البلاغ. فوظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان القرآن، يبين مجمله ويفسر غامضه ويخصص ما يحتاج إلى تخصيص من العموم ويقيد ما يحتاج إلى تقييده من المطلق. فهي المصدر الأول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتفسير كلام الله تبارك وتعالى. ومن وجوه عظمة السنة أن الحكمة من إرسال الرسل طاعتهم، ولولا الإلزام بطاعتهم وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين لبطلت الحجة على العباد، وذلك في قوله جل جلاله: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ومن وجوه عظمة السنة أن ترك الامتثال لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والإعراض عنها والزهد فيها يوقع في مخالفته، ومخالفته متوعد عليها بأليم العذاب في الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. وذلك في قوله جل جلاله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فمن تبينت له الحجة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخالفها بهواه أو قدم رأي غيره على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أوعده الله بفتنة أو عذاب أليم. والفتنة ما يقع فيه المعرض عن نور الوحي من الكفر أو النفاق أو الشك، نسأل الله السلامة والعافية. أو عذاب أليم ما يترتب على الإعراض عن السنة ومخالفتها من الوقوع فيما يوجب حدا في الدنيا من قتل أو جلد أو نحو ذلك أو حبس. ومن وجوه عظمة السنة أن الأعمال والطاعات كما سلف لا تكون مقبولة إلا إذا وقعت على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان العبد المتقرب إلى الله بتلك الطاعة مريدا وجه الله، مريدا ثوابه، مجتهدا في طاعته، ولكنه يعمد إلى مخالفة السنة التي أعرض عن تعلمها أو عرفها وزهد في اتباعها، فإن مجرد إخلاصه لله عز وجل لا يترتب عليه الثواب، بل فعله ذلك مردود عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيحين: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. وأما النية فليست كافية في قبول العمل، فلا بد من شرطين: الإخلاص لله في ذلك العمل بأن يريد العبد وجه ربه سبحانه وتعالى، لا يريد سمعة ولا رياء ولا ذكرا ولا ثناء، وأن يقع هذا الفعل بعد الإخلاص لله عز وجل على وفق ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله. ما لم يكن ذلك فهو مردود عليه غير مقبول، ومن وجوه عظمة السنة أن اتباع السنة هي دليل ناصع والبرهان الصادق على محبة العبد لربه جل جلاله، وذلك في قول الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فشرط سبحانه وتعالى هذا البرهان لتصديق محبة العبد لربه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يقول الله لنبيه: أبلغ الناس أن من زعم محبتي فليتبعني، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون صادقا في برهان في دعوة المحبة، ليكون صادقا في دعوة المحبة لله. فمن زعم محبة الله عز وجل فتصديقها ووقوعها عند الله عز وجل متوقف على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لا سبيل إلى الله عز وجل يوصل إلى كرامته ورضوانه إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم. فاتبعوني يحببكم الله. وفي هذه الآية دليل على أن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والتزام سنته يؤدي إلى محبة الله عز وجل لعبده. ومن وجوه تعظيم السنة وعظمتها أنه لا حياة للقلوب إلا بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستجابة لسنته، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يدعو إلى ما تحيا به قلوب الناس، فتحيا قلوبهم فيحيون حياة طيبة، وإنما حياة القلوب بالوحي الذي أوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم والاستجابة له وامتثاله والقيام به. ومن وجوه عظمة السنة أن المتمسك بها، السالك سبيلها، المعتصم بها، يباين بذلك أهل البدع والضلالة ويفارقهم. وتصح له عقيدته ويسلم له توحيده الذي هو أجل فرائض الله على عباده وأعظم ما تمسكوا به من الدين. فإن من أصول البدع التي نشأت في الإسلام تقديم كلام الفلاسفة وجعلها أصولا يحتكمون إليها في توحيد رب العالمين وفي أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته، ويعرضون نصوص الوحي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المقدمات الفلسفية، فإن وافقتها قبلوها وإن خالفتها ردوا السنن أو تأولوها. فإذا قدم المسلم وهو الواجب عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم واحتكم إليها في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملة فإنه يعصم بإذن الله عز وجل، ولا تزيغ به الأهواء، ولا يضل في الدنيا، ولا يشقى في الآخرة. ومن وجوه عظمة السنة وقدسيتها أنها تعصم المسلم بإذن الله عز وجل وتحفظه من الوقوع في بدع أهل الأهواء الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله، شرعوا من العبادات ما لم يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله تقليدا لمن يعظمونهم أو استحسانا أو اتباعا واهتداء بأسلاف لهم رفعوا منزلتهم فوق منازلهم التي أعطاهم الله، وجعلوا لهم حقا في التشريع ولم يسألوهم عن الدليل من كتاب الله وسنة نبيه، فاجتهدوا في طاعات وعبادات إنما هي بدع منكرة، فضلوا في باب العبادة وأضلوا كثيرا وتجاوزوا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا عاصم من ذلك إلا أن يكون المسلم حريصا مقتفيا أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، سائلا في عبادته عما أمر به رسول الله فيها أو وصى به أو عمله. ومن وجوه تعظيم السنة المطهرة أن اتباع السنة النبوية أداء لحق من حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثيرة على أمته، فحقوقه صلى الله عليه وسلم كثيرة معلومة، من أجلها محبته صلى الله عليه وسلم محبة تزيد على محبة النفس، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك يا عمر. فقال: لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي. وقال صلى الله عليه وسلم الحديث المخرج في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ومقتضى هذه المحبة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا كاملا، لا اتباعا متجزئا في باب دون آخر، بل في كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين من عقائد ومن أحكام ومن عبادات ومعاملات. وكذلك فإن تعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل بأمر الله عز وجل لعباده بتوقير النبي وإجلاله ومهابته وتعظيمه، في قوله سبحانه وتعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وعزروه أي عظموه ووقروه. وقال جل جلاله: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. إذا تقرر هذا يا عباد الله وتبين للمسلم عظمة السنة المطهرة ومنزلتها عند الله جل جلاله وقدرها في دين الله وموضع السنة من شريعة الله، امتلأ قلبه تعظيما لها وحرصا على لزومها واتباعها وإذعانا لها وتسليما لأحكامها، فلا يتعبد العبد ربه عز وجل إلا بما ثبت من الوحي في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوزه قدر أنملة. ويتمثل ذلك المسلم في عبادته في كل مكان وفي كل زمان، حيثما وطئت قدمه من أرض الله. ويتأكد ذلك في الأماكن الفاضلة والمساجد المعظمة، لا سيما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي بناه بيده الشريفة وتنزل عليه الوحي فيه وعلم فيه وتعاون فيه مع أصحابه على البر والتقوى، وأورث أمته هذا الميراث العظيم الذي لا أعظم منه ولا أجل ولا أكرم منه ولا أكثر بركة منه. فيتأكد على المسلم زائر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عدة أمور استحضرها عند أول قدم يضعها في المسجد. من هذه الأمور التي يستحضرها المسلم تعظيما لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقصد بذلك تحقيق الزيارة الشرعية احتسابا للثواب الذي وعده الله عز وجل من صلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه. وإذا امتلأ قلب المسلم احتسابا لهذا الفضل والثواب حرص على أن يؤدي الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على خير ما يرام وعلى أكمل الوجوه، سواء كان إماما سواء كان مأموما أو منفردا. فإن كان مأموما حرص أن يتابع إمامه لا يسبقه بشيء ولا يوافقه في الأفعال، متذكرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا. وفي الرواية الأخرى المفصلة في الصحيح ولا تركعوا قبل أن يركع ولا تسجدوا قبل أن يسجد، وقال صلى الله عليه وسلم إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا السجود ولا الانصراف. فالمسلم الحريص على أن يؤدي الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صلى وكما أمر لا يسابق الإمام ولا يوافقه في الركوع ولا في السجود ولا في التسليم. إذا أكمل الإمام قول الله أكبر ركع بعده، إذا قال سمع الله ولمن حمده يبقى على ركوعه حتى يتم الإمام هذه الجملة فيقوم بعده يعتدل بعده، وهكذا إذا أتم التسليمتين سلم بعده لا يوافقه ولا يتقدمه. هكذا المسلم يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا تقع صلاته على وفق ما أمر عليه الصلاة والسلام، مستحضرا قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن مما يتأكد عند زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع المسلم مكانة المسجد، مستحضرا أنه من جملة بيوت الله، بل هو من أشرف بيوت الله، بل هو أشرف بيوت الله بعد المسجد الحرام، متذكرا قول الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. في بيوت أذن الله أن ترفع، يعني أعلم الله عز وجل عباده بأن يرفعوها يجلوها ويعظموا شأنها، فلا يدخلوها إلا بنية العبادة. وعلى ذلك يتأكد على المسلم أن ينوي عند دخوله مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أنه داخل للعبادة، فهو بين صلاة وذكر واستغفار وتلاوة قرآن ودعاء محض لله عز وجل وتعلم علم نافع وتعاون على البر والتقوى، صائنا هذا المسجد المبارك والموضع الشريف عن المستكره من المطعومات ومن مستكره الروائح من الدخان وغيره، متطهرا بأفضل ما يجد من اللباس وما قدر عليه من الطيب، متذكرا قول الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فأمر الله عز وجل في هذه الآية بأمر زائد على مجرد ستر العورة إيذانا للمسلم بأنه ينبغي عند دخوله المساجد بأن يتهيأ لها بلبس نظيف من الثياب ومن الزينة الطيب، متذكرا أن الملائكة كذلك تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم كما قال ذلك صلى الله عليه وسلم. ومما يتأكد على المسلم أن يصون المسجد الشريف عن رفع الأصوات فيه لحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وميتا. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. وفي صحيح البخاري من حديث السائب بن يزيد رضي الله تعالى يزيد رضي الله عنه أنه قال كنت واقفا في المسجد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عمر، قال فحصبني إنسان فالتفت فإذا عمر فدعاني فقال ائتني بهذين الرجلين، فأتيته برجلين فقال من أين أنتما؟ قال من أهل الطائف، قال لو كنتما من أهل من أهل البلد لأوجعتكما ضربا ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما قال ذلك رضي الله عنه لو كنتما من أهل البلد، قال يعني إن لو كنتما من أهل البلد لم يخف عليكم الحكم في أن رفع الأصوات في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنكر، ولكني أعذركما لجهلكما، لأن ذلك مما قد يجهل. فينبغي للمسلم حال مكثه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصونه عن اللغط والقيل والقال والتوسع في الحديث عن أمور الدنيا والمعايش ووجوه المكاسب والسؤال عن الأحوال، وإنما يمحض في هذا المسجد الكريم عبادة ربه، متذكرا قول الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهذه الآية جاءت في حق المشركين من اليهود والنصارى، كانوا يدخلون كنائسهم وبيعهم فيشركون بالله عز وجل، فنهى الله عباده المؤمنين إذا دخلوا المساجد التي هي محل العبادة ومواضع القرب أن يتشبهوا بالمشركين فيدعوا غير الله عز وجل. وفي هذا أدل دليل على أن الشرك من أعظم المنكرات بل هو رأسها. فإذا دخل المسلم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عظم شأن دعاء الله عز وجل لشرف المكان، وربما أيضا شرف الزمان، فكان ذلك من أسباب إجابة الدعاء. ومن أعظم أسباب إجابة الدعاء أن يمحض العبد عباد دعاءه لله عز وجل، دعاء مسألة أو دعاء ثناء، فلا يدعو مع الله غيره، ولا يدعو مع الله سبحانه وتعالى أحدا، لا يسأل إلا الله عز وجل، لا يستعين إلا بالله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. إن المسلم الموفق من يحقق الزيارة الشرعية إذا زار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتذكر بهذه الزيارة ما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده من كتاب الله عز وجل، وما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولأمته من بعده من السنن، حتى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم دقيق الأحكام في الطهارة وفي غيرها من أبواب الدين. فكانت سنته صلى الله عليه وسلم بيان القرآن. ولا يلتفت العبد إلى دعاوى بعض أهل الزيغ والضلال الذين يزعمون الاكتفاء بكتاب الله عز وجل، وقد نبغت منهم نابغة قديمة في عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك فيما روى بعض أهل السنن والطبراني وغيرهم أن رجلا جلس يستمع إلى الصحابي الجليل عمران بن حصين رضي الله عنه وهو يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له إنكم لتحدثون بأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نجد لها في القرآن أصلا. فقال عمران بن حصين إنك لأحمق، هل قرأت القرآن؟ قال نعم. قال فهل تجد في كتاب الله عز وجل أن المغرب ثلاثة وأن العشاء أربعة وأن الغداة ركعتين يعني الفجر وأن الأولى أربعة يعني الظهر وأن العصر أربعة؟ قال لا. قال فعمن أخذتم ذلك؟ فإنما أخذتموه عنا وعن رسول الله ونحن أخذنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تجد في كتاب الله تعالى أن في كل 40 شاة شاه، أن في كل 40 درهما درهم، وأن في كل كذا وكذا شاة شاه، وأن في كل كذا وكذا بعير بعيرا؟ قال لا. قال أمن أخذتم ذلك؟ إنما أخذتم عنا وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذنا. هل تجد، هل قرأت قول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق؟ قال نعم. قال فهل تجد أن الله قال في كتابه طوفوا سبعة وصلوا خلف المقام ركعتين؟ قال لا. فبهت الرجل. اللهم انفعنا بكتابك وارزقنا التمسك بسنة رسولك وأمتنا عليها، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.